الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من الدرس الأسبوعي في كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوفى سنة 93 و300 ألف. وهذه التركيبات في الأسماء توجد عند العجم كثيرا، وعند من قلدهم في هذا الباب من العرب، فبعضهم ربما يضيف اسم محمد في كل اسم. فالشيخ ناصر الدين الألباني اسمه ناصر، ولكن أضيف إليه محمد على العادة. وهكذا تجد في الهند وباكستان وما إليها من البلدان، إذا كان اسمه علي يضاف قبله محمد، اسمه صالح يضاف قبله محمد، اسمه خالد يضاف قبله محمد، هكذا. وربما سمى بأسماء ثناء الله، ضيف الله، وهكذا ناصر الدين، محيي الدين، شمس الدين، قمر الدين، ضياء الدين، جلال الدين، أسماء كثيرة. وأما الذي كان عليه العهد النبوي وعهد التابعين ومن إليهم يسمون الأسماء التي عرفت: محمد، خالد، صالح، علي، عثمان، عبد الله، عبد الرحمن، والله المستعان. قال قوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول لهم أصلا، لأن قوله شيئا نكر في سياق النفي فهي تدل على العموم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها في الدنيا، كقوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وأيضا يجمع بينها بقوله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، سيأتي كلام المصنف. والجواب أنهم يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرة، كما بينه تعالى بقوله: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وفعلا عند أن تنظر إلى صناعاتهم ومخترعاتهم تتعجب. فأينشتاين هذا الذي صنع الكهرباء كافر مشرك، وانظروا كم يحتاج الناس إلى الكهرباء في حياتهم اليومية والمعيشية وفي غير ذلك. وهكذا من صنع الطائرة، ومن صنع الكمبيوتر، ومن صنع هذه التلفونات النقالة، وأكثر من ذلك أنهم يصنعون المناظير التي تقوم بعمليات جراحية كبرى بدون شق. ربما يدخل المنظار ويستأصل المرارة، يدخل المنظار ويقص المعدة، يأخذ ثلثيها بدون أن يقطع المعدة، يدخل المنظار ويعمل عملية للركبة. الآن في عمليات للركبة بدون شق، إنما يدخل المنظار. وهكذا عمليات الظهر، عمليات القلب، فأشياء كثيرة توصلوا إليها في شأن الدنيا. وتجد أحدهم في غاية الضلال وفي غاية الانحراف، تسلط عليه الشيطان. بعضهم يعبد الفأر، بعضهم يعبد البقرة. قال بعض المسلمين: ذهبت إلى الهند فرأيت دكتورا يسوق سيارة، فتوقفت البقرة أمامه فنزل وجعل يتمسح بها ويتبرك. فقلت له: لماذا تفعل هذا؟ قال: هذا ربي، هذه إلهي. فقلت له: كم عمرك؟ قال: 40 سنة. دكتور، فقلت: وهذه البقرة كم عمرها؟ قال: فضحك وتركني ومشى. المعنى: كيف يكون العابد أكبر من المعبود؟ لكن لهم قلوب لا يعقلون بها، حجر صمع، بعضهم يصنعها وبعضهم يشتريها من السوق. لما كنا في سريلانكا وأيضا في ترنداد وهكذا في الهند، رأينا أن بعضهم يمشي إلى السوق ويشتري له إله. النصراني يشتري له صليبا، أو يشتري مريم، أو يشتري عيسى، صور لهم. والبوذي يشتري صورة بوذا، والهندوسي يشتري صورة البقرة وما إليها. أما الهندوس فحدث ولا حرج، كم لهم من آلهة، تجد على باب المعبد أكثر من 300 صورة وتمثال، حتى الفروج يعبدونها، فروج الرجال وفروج النساء، كلاهما معبود عندهم. ومع ذلك تجد تطور في شأن الدنيا. فالجمع بين أنهم لا يعقلون وبين هذا أن لهم عقول استطاعوا بها الصناعات والزراعات والجراحات، ولكنها لا تبصر الحق ولا تسمعه ولا تعقله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، هذه الآية تدل بظاهرها على أن جميع أنواع الدم حرام، ومثلها قوله تعالى في سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم الآية، وقوله في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم. وقد ذكر فيه آية أخرى ما يدل على أن الدم لا يحرم إلا إذا كان مسفوحا، وهو قوله تعالى في سورة الأنعام: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. والجواب أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد، والجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد حمل المطلق على المقيد. فالمراد بالدم في الآيات المطلقة الدم المسفوح، كما أن المراد بعتق الرقبة الرقبة المؤمنة، جاءت مطلقة في كثير من الآيات وجاءت مقيدة في سورة النساء، لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب كما هو هنا، وسواء عندهم تأخر المطلق عن المقيد كما هنا أو تقدم. وإنما قلنا هنا إن المطلق متأخر عن المقيد لأن القيد في سورة الأنعام، وهي نزلت قبل النحل، مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة. والدليل على أن الأنعام قبل النحل قوله تعالى في النحل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك الآية، والمراد به ما قص عليه في الأنعام بقوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وأما كون الأنعام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح، لأن الأنعام مكية بالإجماع إلا آيات منها، بل جمهورهم يرون أنها نزلت جملة واحدة. ولذلك تجد بعض الناس يقرأ سورة الأنعام في ليلة السابع من رمضان في ركعة واحدة، لأحاديث موضوعة وضعيفة على أنها نزلت من السماء جملة واحدة فتقرأ مرة واحدة، ولمن قرأها كان له من الأجر كذا وكذا، ولا يثبت. والبقرة مدنية بالإجماع، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن، ولم ينسخ منها شيء لتأخرها. وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح كالحمرة التي تظهر في القدر مع أثر من أثر تقطيع اللحم فهو ليس بحرام لحمل المطلق على المقيد، وعلى هذا كثير من العلماء. وما ذكرنا من عدم النسخ في المائدة قال به جماعة، وهو على القول بأن قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم الآية، وقوله: أو آخران من غيركم، غير منسوخين، صحيح، وعلى القول بنسخهما لا يصح على الإطلاق، والعلم عند الله تعالى. الصحيح أن الآية على الآيات محكمة. وكان الكفار ربما إذا ذبحوا شيئا من حيواناتهم قدموا القدور لجمع الدماء فيها ثم شرب تلك الدماء. وربما عمدوا إلى الوريد فقطعوه من البقرة أو البعير أو الشاه بدون ذبح ويصبون الدم ويشربونه، فحرم الله عز وجل هذه الدماء. وإنما المباح من الدماء الكبد والطحال، لحديث ابن عمر وهو في الباب مع أن فيه كلام. وأحل من الميتات الجراد والحوت، الجراد والسمك، وهذا من توسعة الله عز وجل على عباده المؤمنين. فانظروا لمثل هذا يا أخوة كيف سلم الله المسلمين من هذه القبائح والخبائث، يعني يجمع الدم ذلك المتجلط وربما يتلذذ به كما تتلذذ بشرب العصير، دم والله أن أحدنا يتقزز منه وهم يشربونه. إذن الإسلام دين عظيم، إنما حرمت فيه الخبائث وأحلت فيه الطيبات، حتى ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن ما استخبث حرام ليس على إطلاقه، ما استخبثه الإنسان قد يكون مستخبث عندك غير مستخبث عند غيرك. بعض البلدان ما يأكلون السمك، لا سيما قبل وجود هذا التطور ووصول السمك إلى كل بلاد البلدان التي في الصحراء والبداوة، يرون أن السمك من المأكول المستخبث عندهم. وتجد في المقابل بعض أهل الحضر لا يأكلون الأمعاء، أمعاء الأبعرة، أمعاء البقر، أمعاء الغنم، وربما تقززوا من الكبد وربما تقززوا من الطحال. وتجد البدوي بينما هو يصرخ في شاته إذا هو يقطع من إليتها ويأكل ويتلذذ به، وإذا وصل إلى الكبد ألذه الني يقطع ويأكل. ربما بعضهم يضيف إليه بعض من البهارات كالملح والفلفل والكمون، وبعضهم يأكله هكذا. وهكذا ما يتعلق بالكلية، تجد كثير من البداوة يبحثون عن الكلية ويخرجونها ويأكلونها. فالشاهد أن الاستخباث ليس بدليل على حرمة، إنما المحرم هو الخبيث، الذي حرمه الله هو الخبيث، والذي أباحه الله هو الطيب. قال قوله تعالى: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. هذه لا يتدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة، لأن قوله تعالى ولا يكلمهم فعل في سياق النفي، وقد تقرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من سياق العموم، وسواء كان الفعل متعديا أو لازما على التحقيق، خلافا للغزالي القائل بعموم في المتعدي دون اللازم، وخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك خلاف في حال لا في حقيقة، لأنه يقول إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم ولكن يدل عليه بالالتزام، أي لأنه يدل على نفي الحقيقة، ونفيها يلزمه نفي جميع الأفراد، فقول لا أكلت مثلا ينفي حقيقة الأكل فيلزمه نفي جميع الأفراد. وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين، وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين، فالمصدر داخل في معناه إجماعا، فالنفي الداخل على الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي. ومن العجيب أن أبا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر نحو لا شربت شربا مثلا أفاد العموم، مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي للعموم. وقد جاءت آيات تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة، كقوله تعالى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن كيف الجمع بين قول الله عز وجل لا يكلمهم الله وبين قول الله عز وجل ربنا أخرجنا منها وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ونحو ذلك من الأدلة. والجواب عن هذا بأمرين: الأول وهو الحق أن الكلام الذي نفى الله أنه يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير، وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم، ولم يقصد بالنفي في قوله ولا يكلمهم، يعني لا يكلمهم الكلام الذي يتلذذون يفرحون به. الثاني أنه لا يكلمهم أصلا، وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه وأمره، والقول الأول هو الصحيح. القول الأول هو الصواب أنه لا يكلمهم في مواطن، وربما كلمهم في مواطن أخرى، أو أنه لا يكلمهم بكلام فيه خير لهم. أما أن يقال بأن الملائكة هي التي تكلمهم، هذا فيه صرف لللفظ عن ظاهره، وفيه تأويل لا يدل عليه الدليل. فهم يقولون: ربنا أخرجنا منها، قال: اخسأوا فيها. قال ما قال قالت ملائكته، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. دليل صريح. وكذلك يلقى الله العبد فيقول: أي فل، أكنت تظن أنك ملاقية؟ فيقول: لا يا رب. وهذا في الكافر، وفي آخر الحديث في المنافق. قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لا بد منه، كتب فرض، بدليل قوله تعالى: كتب عليكم، لأن معناه فرض وحتم عليكم، مع أنه تعالى ذكر أيضا أن القصاص ليس بمتعين، لأن ولي الدم بالخيار في قوله: فمن عفي له من أخيه. والجواب ظاهر، وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا أنه فرض نعم أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم يعفو أولياء الدم أو بعضهم، كما يشير إليه قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. يعني أن القصاص هو المتعين إلا إذا تنازل أولياء الدم، أو سواء تنازلوا تنازلا كليا عن الدية والقصاص، أو تنازلوا تنازلا جزئيا عن القصاص وقبلوا الدية، أو تنازل بعضهم عن الدية والقصاص فصار يعني محررا عن القصاص، يبقى عليه الدية لمن لم يتنازل. فهذه مسألة مهمة، حتى ولو كان المتنازل من أقربائه، فإن بعض النساء في زمن عمر بن الخطاب قتل زوجها أو قتل أخوها زوجها، فلما كان عند القصاص عفت أخته التي هي زوجة الميت، فقال عمر: لا سبيل لكم عليه، عتيق الله، أي اعتقه الله. فيتنبه لهذا، لأن بعضهم قد يقول: لا، ربما عفت عنه لأنها أخته أو نحو ذلك. قال قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الخير المال. سترى أن هذه الآية منسوخة بآية الميراث، وقال بعضهم: ليست منسوخة بل هي على عمومها، لكن نسخ منها ما كان متعلق بالورثة، الوصية للأب والأم، الوصية للزوجة والابن، أما ما كان من غير الورثة فتبقى على عمومها. وقال بعضهم: الوصية في حق الأقربين ومن إليهم صارت مستحبة. وهكذا هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي لوارث، حديث أبي أمامة غير عند أحمد. والجواب ظاهر، وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآية المواريث، والحديث المذكور بيان للناسخ، وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لا منسوخة، وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار. وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص، فالوالدان والأقربون الذين يرثون لا وصي لهم، بدليل آيات المواريث والحديث. وأما الوالدان الذين لا ميراث لهما كالرقيقين والأقارب الذين لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول، ولكن مذهب الجمهور خلافه. وحكى العبادي في الآيات البينات الإجماع على أنها منسوخة، مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ. قال مقيد عفى الله عنه: التحقيق أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض، لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمها بعد تقرره إجماعا، وذلك نسخ في البعض لا تخصيص، لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل. أما رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر. وقد تقرر في علم الأصول أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي. والله تعالى أعلم. إذن خرجنا ماذا يا أخوة؟ خرجنا أن النسخ في حق الوارثين وأنها محكمة في حق غير الوارثين. وهل إعطاؤهم واجب أو مستحب؟ اختلف العلماء فيه، والذي يظهر أنه مستحب، إلا إذا يعني لحقهم من الضرر ما يحتاجون فيه إلى رفع ذلك الضرر فلا حرج، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.